الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقال العلامة حافظ الحكم رحمه الله: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب. وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر.
لا، عن جندب.
عن جندب وهكذا في أثر،
في أثري، وهنا تكسر ضرورة، ولا هو ممنوع من الصرف أصلا عمر، لكن تكسر للضرورة لمناسبة القافية.
أحسن الله عليك. عن جندب وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هكذا هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى: والسحر حق
وله تأثير،
والسحر حق وله تقدير وله تأثير،
لكن بما
قدره القدير. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه ودق مأخذه، وأما في الاصطلاح فهو عقد وتعاويذ يستخدمها السحرة وتؤثر بإذن الله تعالى بالاستعانة بالشياطين والجن. وبين المصنف هنا أن له حقيقة وله تأثير، وهذا حق، فإن له حقيقة بنص القرآن أثبت أن له حقيقة في قول الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهو نوعان: حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو نوع من السحر الذي يفعلونه فينتج عنه مرض أو موت أو صرع أو نحو ذلك، كل هذا باستخدام الأرواح الخبيثة من الشياطين. التخيلي أيضا يستخدم للناس، يستخدم الناس أو السحرة نوعا من الإرهاب أو الترهيب للناس حتى يخيلوا إليهم أنه حقيقة وهو تخيل، كما قال الله عز وجل: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، أعني ما جاء به السحرة، ما جاءت به السحرة. وأما انقلاب عصا موسى إلى حية فهذه حقيقة وليست سحرا، وإنما يقلبها الله عز وجل القادر على كل شيء. فله تأثير بإذن الله، يمرض ويقتل ويضعف ويفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك، لكن هذا التأثير بإذن الله عز وجل القدير كما بين المصنف، وليس بالتأثير المباشر من السحر. طيب، هل يعني بهذا التأثير الكوني، التقدير الكوني أم التقدير الشرعي؟ الكوني. ولذلك يقول تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. اقرأ البيت الثاني.
قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا بالشرعة المطهرة، يعني أن هذا يتعلق بالقدر الكوني، يتعلق بالقدر الكوني، لأن بعض الأمور تتعلق بالأقدار الكونية، والبعض يقع في القدر الكوني والقدر الإيش؟ الشرعي. مثلا الإرادة، إرادة قدرية كونية عامة، وإرادة ماذا؟ دينية شرعية خاصة. مثلا القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا تقدير شرعي، وقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات تقدير ماذا؟ كوني. لكن هذا التأثير، أعني تأثير السحر في المسحور، قدر كوني وليس قدرا شرعيا، بل هو قدر محض، إرادة قدرها الله عز وجل وهو العلي القدير. لذلك يقول، لذلك قال رحمه الله قدره القدير، أي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا قدر كوني، وهو سبب كسائر الأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى، كالأمراض وكالجراثيم وكالأمراض الأخرى والفيروسات، ومنه السحر. السحر سبب لوقوع القدر الكوني وليس القدر الشرعي، فافهموا هذا، وليس القدر الشرعي. نعم، تفضل.
قال رحمه الله واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير.
واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. الذي عليه التحقيق من كلام العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا أن السحر كفر، وأن الساحر كافر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، لا عفوا، ذكر الشيخ في المعارج أسبابا سبعة تؤكد أن الساحر كافر وأن السحر كفر، على رأسها الأدلة الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، فمن ذلك قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون، كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن السحر ماذا؟ كفر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم وما يفرقون بهم بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا دليل أنه يقع بتقدير الله الكوني. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا أيضا دليل على كفر الساحر وأن السحر كفر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثانيا، أن الساحر لا يؤثر سحره إلا بعد أن يكفر بالله. ولذلك انظر، إننا نرجع إلى الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا فلا تكفر، ثبت بالتواتر أن السحرة لا يؤثر سحرهم حتى يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لهؤلاء الشياطين، إما سجدة إما ركعة إما ذبح، أو يهينون شيئا فيه ذكر الله عز وجل. وقد أخبرني من أوشك أن يلج في هذا الأمر ولكن الله من عليه فأنقذه، لأنه لما وصل إلى مرحلة قال له جئت بالمصحف وبل عليه، والعياذ بالله، شيء يقشعر منه البدن، فإذا بال عليه يؤثروا سحره، أو يأتون بدماء أو بأشياء من آثار الحيض أو أمور أخرى. فإذن لابد ينجسون المصحف أو يهينون أي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الدلائل أيضا أنهم يستحلون قتل المسلمين والإضرار بهم، يستحلون قتل المسلمين والإضرار بهم. كل هذه أدلة على ماذا؟ على كفره. ومن دلائل كفره أنه قد ثبت عن 3 من الصحابة قتل السحرة بدون استتابة. وإن كنت أميل إلى أن من تاب ولم يقتل أحدا أنه مسألة ستأتي بعد قليل، وإن كان يعني كثير من المشايخ والعلماء الكبار يرجحون أنه لا تقبل له توبة. فهذه بعض الأدلة على كفر الساحر، على كفر الساحر. أعيد البيت.
قال رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير.
حده القتل لثبوت ذلك موقوفا على جمع من الصحابة، ومنه ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره وجندب بن عبد الله وحفصة: حد الساحر ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف. نعم تفضل.
قال رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه.
كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه، روي عن 3 من الصحابة كما سيأتي في البيت الذي بعده، فهو ثابت، أو فقتله ثابت، يقتل كفرا، إن تاب ربما يقال إنه يقتل حدا، هذا إن قتل، أما إن لم يقتل هذا سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: عن جندب: وهكذا في أثر أمر بقتلهم، أمر بقتلهم روي عن عمر.
عن جندب: وهكذا في أثر بقتله روي عن عمر. روي تسكن الراء الياء ولا تحرك للوزن، روي عن عمر، والأصل عن عمر، هذا من جهة اللغة، لكنه صرف لضرورة الشعر والقافية، وقد يصرف الممنوع من الصرف في كثير من الأحيان عند العرب بسبب ضرورة ماذا؟ الشعر، بسبب هذا من جهة اللغة. روي في الأثر عن جندب وعن عمر وعن حفصة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية سحرتها، وقتل جندب بن عبد الله ساحرا. إذن ثبت هذا عن 3 من الصحابة، وكفى به ثبوتا وإن كان موقوفا، وإن كان ذلك موقوفا. بالنسبة للأدلة على تأثير السحر مما يؤكد ذلك، حتى نرد على العقلانيين الذين ينكرون حقيقة السحر، أنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه يخيل له أنه يفعل شيء ولم يفعله، ثم قال لها: ألا ترين أن الله قد شفاني؟ فقد جاءني ملكان، أحدهما جلس عند رأسي والثاني عند رجلي، فقالوا ما قال بعضهم لبعض: ما بالرجل؟ قالوا: مطبوب. ومعنى مطبوب يعني مسحور، والعرب تقول: فلان به طب، تفاؤلا بدلا من أن يقولوا سحرا. قالوا: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: بماذا؟ قال: في بمشط ومشاطة في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذروان. فذهب مع جمع النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من الصحابة وإذا بمائها كأنه نقاعة الحناء. ومع هذا كله انظر إلى حلمه وتقديره للعواقب. لما أراد الصحابة أن يعاقبوه قال أما أنا فقد شفاني الله، وأنزل عليه المعوذتين ورقاه جبريل فشفاه الله عز وجل، وكأنه يقول لا مصلحة لي في قتله أو معاقبته. وهذا دليل على تقدير العواقب والنظر إلى المآلات، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه وإن لم يكن من أصحابه لكن بينهم معاهدات، هو ليس من أصحابه، هذا قاله بشأن المنافقين، ولكن هو ممن يسكن المدينة ولهم ذمة، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر لا يدركه كثير من الناس. فهذا كله دليل على أن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك.
وصح عن حفصة عند مالك ما فيه
أقوى مرشد
للسالك، يعني صح عن حفصة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك رحمه الله ما يجعل الدليل قويا لمن أراد أن يسلك مسلك الصحابة، وعلى رأسهم حفصة وعمر وجندب ابن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وهو قتل من؟ الساحر، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم.
قال رحمه الله هذا ومن أنواعه وشرعه.
طيب قبل الأنواع نتحدث عن الخلاف في مسألة التوبة. للعلماء قولان في هذا، قول أنه يقتل بدون توبة وهو المروي عن الإمام أحمد وغيره، وقال إن ذلك ثبت قتلهم عن ثلاثة من الصحابة، وهذا يدل على عدم استتابتهم إياهم فيقتلوا، وإن كان قد تاب فيما بينه وبين ربي فأمره إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة لتوبته في الدنيا، أما قبول التوبة عند الله فلم يقل أحد إنها لا تقبل. والثاني فيه تفصيل، إن قتل بسحره قتل قصاصا، وإن لم يقتل فإنه يعزر بما دون القتل ويعاقب ويستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وأنا أميل إلى هذا الرأي مع قلة علمي وقلة بضاعتي وفي هذا الباب، لكن إذا نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الشرك والقتل والزنا، والشرك هو أعظم ذنب عصي به الله، وأقصى ما عند الساحر أنه مشرك، ثم قال الله عز وجل بعد قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذي يظهر والله أعلم أنه إن تاب ولم يقتل فإنه وثبتت توبته وتحري عنه أنه لم يعد يتعاطى السحر أن ذلك يقبل منه ويعرض عنه، فإن أضر بأحد عوقب على قدر ماذا؟ على قدر ذلكم الضرر. نعم.
قال رحمه الله هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه.
هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه. الآن يبين بعض أنواع السحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت يعني من السحر. العيافة زجر الطير، وهذا سيأتي موضوع التطير سيأتينا في باب آخر إن شاء الله. وأما الطرق هو الضرب بالحصى بالرمل، هذا لون من السحر وادعاء لعلم الغيب. ومنه قراءة الكف، ومنه قراءة الفنجان ونحو ذلك من ادعاء علم الغيب. وهنا ذكر من ذلك علم النجوم أي التنجيم. والتنجيم على نوعين، علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو اعتقاد تأثير الأمور العلوية في الحوادث الأرضية، كاعتقاد أن بعض النجوم له علاقة بموت فلان أو حياة فلان، أو فلان ولد في النجم الفلاني فيكون حاله كذا وكذا، والذي يعبرون عنه الآن بالبروج، فلان ولد في برج كذا وكذا سيكون تعيسا أو سعيدا أو يحصل له كذا وكذا ويحصل له من الأموال كيت وكيت ونحو ذلك من ما يعتقده المشعوذون والمنجمون، وأمرهم في غاية الخطورة. والآن لهم قنوات، وكما أنه يحرم أن نذهب إلى المنجمين فإنه يحرم أن ننظر إلى قنوات التنجيم المنتشرة في الساحة، لا تفتحها أبدا، وحرمها على أولادك، وإن كنت ممن ابتلوا بالتلفزيون في البيت فاشطبها من القنوات التي قد تضطر إليها، لأن الجلوس عليها معصية كبيرة، وكبيرة من الكبائر، وتصديق ما يقال فيها كفر بالله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند الكلام على تصديق الكهان. هذا يسمى علم ماذا؟ التأثير. ومنه قولهم أخطأ نوء كذا وكذا وأصاب نوء كذا وكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3-4 من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. وثبت من حديث خالد بن زيد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر، فلما صلى قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وما أكثر هذا عند كثير من الناس، يقول أخطأ نوء كذا وأصاب نوء كذا. أما ما يعني يتوقعه أصحاب الأرصاد من تقلبات جوية بسبب في بعض الفصول فهذا لا شيء فيه، ثم هم لا يجزمون، لا سيما عندنا يقولون بإذن الله، هنا توقعات إذا توافرت بعض الأجواء بإذن الله تعالى، وبعض الرطوبات وبعض الحرارة وبعض البرودة، يتوقع بإذن الله نزول مطر، وقد يحصل وقد لا يحصل. فإذن هذا لا يدخل في هذا الباب، والذي يدخل في هذا الباب الجزم بهذه التوقعات، فإنه يتحول إلى علم التأثير المحرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد من الاقتباس زاد من علوم السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما علم التسيير وهو اتخاذ النجوم علامات على بعض الأمور كالزراعة والفلاحة ويعني ما إلى ذلك، والاستدلال على القبلة والجهات الأربع وتحديد الجهات والسفر وما إلى ذلك وتحديد فصول الزراعة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لا بأس به، هذا من علم الفلك المباح والمشروع. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال قتادة رحمه الله وغيره: خلقت هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يقتدى بها. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ماذا؟ رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هذه رجوم للشياطين الثانية: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والثالث: وعلامات يهتدى بها. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، في مجال الزراعة، في معرفة الطرق، في معرفة الأجواء بإذن الله وتوقعات الأجواء، في السير، في معرفة القبلة، هذا كله يدخل في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. تفضل.
قال رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع.
وحله بالوحي
نصا يشرع،
نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع. خلاصة البيت أنه يجوز حل السحر بالرقى والأدوية المباحة والنشرة المباحة على ما سيأتي بيان إن شاء الله، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله، فإن ذلك محرم، ولو أبحنا ذلك لأبحنا تعلم السحر، وتعلمه أصلا محرم، فلا يجوز تعلمه بحال، لأن الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يجوز تعلمه البتة، لا يجوز تعلمه البتة. طيب، كيف يعالج المسحور؟ يعني سئل ابن مسعود لإنسان قد سحر أو طب، ينشر عنه أم ماذا؟ يعني كيف يعالج؟ والجواب أنه إن كان العلاج بالرقى والدعاء، تلاوة القرآن، فإن ذلك مشروع، وقد ثبت نفعه بإذن الله، وقد حل السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جرب المسلمون عبر التاريخ أن قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وسائر القرآن، لأن القرآن كله خير، أنه ينفع ويحل به السحر بإذن الله تبارك وتعالى. والمهم أن يكون بإخلاص، وأن يكون على الطريقة الشرعية، وأن يكون على الطريقة الشرعية من الرقية والنفث على المريض. وإن أضيف إليه بعض الأدوية كسدر ونحوه فهذا حسن ومجرب بإذن الله تبارك وتعالى. يجتهد في هذا ولا يتجاوز القرآن والحديث، يعني القرآن والأدعية المأثورة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر حسن لا يغادر سقما، مثل قول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين حاسد يؤذيك ونحو ذلك، لا بأس أن تقرأ على المريض وتقرأ ما تيسر معك من القرآن وتداوم على ذلك، فهذا ينفع الله تبارك وتعالى به. هذه النشرة المشروعة. أما النشرة المحرمة فهي حل السحر بسحر مثله، وما روي عن الحسن من قول البصري رحمه الله من قولها النشرة حل السحر عن المسحور، لا يعني بها ماذا؟ حل السحر بالسحر، وإنما يعني حل السحر بالرقية والأدوية المشروعة. أما حل السحر بالسحر فلا شك أنه محرم، بل هو كفر، لأن الذي يذهب إلى الساحر يقره على كفره ويقره على يعني ما يفعل حتى يؤثر سحره. وقد ثبت بالتجارب أن كل من ذهب، كل مريض يذهب إلى الساحر لا بد أن يقول له إنك مسحور، وبالتالي يقول انظر إلى المكان الفلاني تجد فيه كذا وكذا، ولعل ما يوجد قد وضعه قرينه ليأكل أموال الناس بالباطل. ولا تصدق ساحرا إذا قال إن الذي سحرك فلان، وحذروا الناس ولا سيما النساء. بعض الناس يقول الضرورات تبيح المحظورات، هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه أبدا. لو قيل إن فلان إما أن تذهب إلى الساحل الفلاني أو سيموت هذه الساعة فليمت، ولا يذهب إلى من؟ إلى الساحر. علينا أن نحذر من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين. شيء آخر أنبه عليه، البعض من الناس لا يبلغ عن السحرة لأنه العباء والعياذ بالله يرهبهم ويخشاهم أشد من خشيته لله، والذي يتستر عليهم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، فإياكم والتستر على السحرة فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاءني سؤال في المسجد الحرام قبل أسبوع، في المسجد النبوي قبل أسبوع، قال أذهبت إلى شخص وقال لي لا تقرأ القرآن فإنه يضرك، وقلت هذا ساحر؟ قال لا ما هو ساحر. قلت بلى إنه ساحر، وماذا بعد؟ قال يكفيك أن تنادي كذا وكذا، وأعطاه بعض الأسماء. قلت هذا ساحر وكاهن، فأخبرنا عنه. فهرب مني ولم يخبرني، وهو من المدينة. تخبرني يا رجل عن الساحر هذا، أين هو؟ تؤجر؟ قال لا 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 أنا ما رأيت شيئا وما قلت لك شيء، بس وهرب. معنى ذلك أنه يخاف أكثر ما يخاف الله رب العالمين. فلنتق الله، لا نخشى في الله لومة لائم، لا نخشى من السحرة، نبلغ عنهم ونحافظ على أذكار الصباح والمساء، ويعني نتحصن بها بإذن الله ولن يضروك شيئا. نعم تفضل.
قال رحمه الله ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما جاء
بما به أتى به
الرسول. بما أتى به النبي المعتبر صلى الله عليه وسلم. هذا دليله واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحمل الحديث على ظاهره، إذا صدقه يكفر كفرا ينقل عن الملة. هناك قول آخر بأنه كفر دون كفر، ولكن الذي يصدق السحرة والكهنة أنا أجزم بأنه كافر بنص هذا الحديث، لأنه صدق أنه يعلم الغيب، لأنه صدق أنه يعلم الغيب، بهذا يكون قد كذب القرآن. والله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقد بينت لكم في درس مضى مسألة الغيب وحكم والأدلة على أن الله قد استأثر بعلمه، فالذي يصدق الكاهن أو الساحر يكذب بعلم الغيب ويعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله. ولذلك أنا أميل إلى ظاهر الحديث، وهو أنه يكفر كفرا يخرج عن حضيرة الإسلام. فمن ذهب إلى ساحر أو كاهن فصدقه فعليه أن يجدد إسلامه. نعم.
قال رحمه الله: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها.
هذا الفصل يتعلق بحديث شامل للدين كله، ونقرأه في بداية هذا الباب كما روي في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فما أماراتها، يعني علاماتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فذهب، فمكثنا غير مليين، فذهب نبحث عن الرجل فلم نجد له أثرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فضلش.
قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس، فحقق وادري ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم.
طيب، نبدأ نخلي الصلاة الأركان الخمسة نبدأ بها فيما بعد. فضل.
قال رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل.
اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه
وافهم
ما عليه
إذا اشتمل.
اشتمل يعني اعلم كما تعلمون، مرت بنا تنبيه ليكون أوقع في ذهن السامع، أن الدين قول وعمل، هذا هو تعريف السلف للإيمان. فاعرف، فإذا قلت ذلك فإن ذلك شامل لجميع أركان الدين، على ما سيأتي تفصيله في قصة جبريل. فهنا يبين رحمه الله أن الدين والإيمان قول وعمل، وهذه العبارة مروية عن أكثر السلف القدامى كسفيانين وعبد الرزاق والزهري وإمام مالك والأوزاعي وابن أبي شيبة والقاسم وأبو عبيد القاسم بن سلام واللألكائي وغيرهم من أئمة الهدى والدين. يقول كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا من العلماء يقولون ماذا؟ الإيمان قول وعمل. قال سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وقد أورد ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وأبو عبيد القاسم بن سلام مئات الأقوال في هذا الباب، كما أورد اللألكائي 500 قول عن السلف كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وهذا هو تعريف الإيمان عند السلف، الإيمان قول وعمل. طيب، هل هناك تعارض بين من يقول الإيمان قول وعمل ومن يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ ها؟ ليس هناك تعارض، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو صدقه ويقينه، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهذا هو قول القلب، أي الذي يعتقده القلب. وأما قول اللسان فهو الشهادتان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. إذن هذا هو قول اللسان المطابق لقول القلب. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يدل على هذين الأمرين، على قول اللسان وقول ماذا؟ وقول القلب. يعني يطابق اللسان ما في القلب. أما عمل القلب فهو الخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والإخلاص وغير ذلك من الأعمال القلبية التي هي أكثر الأعمال، الأعمال القلبية، وهي من أنواع العبادة التي تحدثنا عنها في درس سابق. فهذه أعمال القلوب، وقد ألفت فيها مؤلفات أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، أما عمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن والذكر والكلمة الطيبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، هذه كلها من أعمال اللسان. أما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغيرها من أمور الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك يقولون الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان، و تصديق بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وسيأتي للمصنف كلام يتعلق بزيادته ونقصانه. بقية الطوائف المنحرفة عن دين الله أكثرهم الجهمية، قال: والإيمان هو مجرد المعرفة، ومقتضى ذلك أن يكون فرعون وإبليس مؤمنين، تعالى الله، لأنهم يعرفون الحق ولكن كفروا به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. والثانية تليهم أيضا يلي جهم الكرامية الذين قالوا الإيمان مجرد القول الإقرار، وهم كفار أيضا. يليهم من دونهم من المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء، وهؤلاء ليسوا كفارا لكنهم أصبحوا مطية للمرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وارجعوا إلى تفاصيل ذلك في المعارج. نعم.
قال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل.
كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه
يسأله
جبريل. يسأله جبريل، الحديث الذي تلوناه عليكم. نعم.
على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة.
على مراتب ثلاث فصلة
جاءت على جميعه مشتملة.
جاءت على جميعه مشتملة، الثلاثة فسرها فيما بعد. كمل.
الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان.
الإسلام والإيمان والإحسان كلها مجرورة تبعا لمن ما تقدم. مجرورة بمن تبعا لما تقدم. الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام، الإيمان تقدم تعريفه، أما الإسلام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإحسان سيأتي إن شاء الله بيانه. نعم.
قال: والكل مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نقل.
فقد بني الإسلام،
فقد أتى الإسلام،
فقد الإسلام مبنيا على خمس
فحقق وادري،
فحقق وادري ما قد نقل. يعني يقول الإسلام مبني على خمسة أركان. ثبت تقدم لنا حديث جبريل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم.
قال: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم.
أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم
أقوم.
الأقوم يعني الشهادة. تفضل.
ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم.
ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. يعني يقول إن هذا الركن الأساس هما الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد تقدم لنا معنى شهادة لا إله إلا الله، وأنها تشتمل على نفي وإثبات، نفي لكل ما يعبد من دون الله بشكل عام، وإثبات خاص نثبت العبادة لله وحده، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله. وشهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه القويم. هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهو أجمع تعريف لهذه الشهادة. ثم بين أن هذه الشهادة هي العروة الوثقى التي لا تنفصم. قال الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من تمسك بها قلبا وقالبا قولا وعملا واعتقادا فإنه لا انفصام لها ويدخله الله بذلك الجنة. نعم.
قال رحمه الله: وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة.
وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. إقامة الصلاة، يا ترى لما لم يقل يعني أداء الصلاة أو فعل الصلاة؟ إقامة أدق من أداء وأدق من فعل الصلاة أو تأدية الصلاة، لأن إقامتها هو الائتيان بها كاملة غير منقوصة بأركانها وشروطها وواجباتها بل وسننها، هذه الإقامة الحقيقية، فلا بد من إقامتها. والذي عليه التحقيق أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا كافر خارج من ملة الإسلام، حتى ولو كان كسلا أو تهاونا، يدل لذلك قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ماذا؟ ترك الصلاة. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على كفر تارك الصلاة، قال: كانوا لا يعدون شيئا تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. وقد نقل هذا عن عبد الله بن مسعود أيضا، فعلينا أن نعي ذلك. وإن كان المتأخرون لهم تفاصيل في هذا لا نجد أدلة عليها، فالصحيح أن ترك الصلاة ناقض من نواقض الإسلام حتى ولو كان ذلك تهاونا. وثالثها أداء الزكاة التي هي قرينة الصلاة، فكثيرا ما ذكرت الصلاة وذكرت معها الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإن قال قائل: كيف فرقنا بين الصلاة والزكاة في أن تارك الزكاة بخلا وتكاسلا أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام؟ لحديث آخر: وإلا يكون حكمها كحكم الصلاة. لكن ورد حديث يبين أن الزكاة لها حكم آخر، وهما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تارك الصلاة تارك الزكاة أو من لم يؤدي الزكاة يأتي الله عز وجل يوم القيامة بأمواله فيصفحها لها تصفح له صفائح من الذهب والفضة، يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وما من صاحب بقر أو إبل أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر، يعني قاع متساوي، فتطأه بأظلافها وخفافها وتعضه بأفواهها، كلما انتهى آخرها رجع عليه ماذا أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مصداق قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وليس بصحيح أنها تحمل على غير الزكاة كما ذهب إليه البعض. نعم.
قال رحمه الله: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع.
والرابع الصوم،
والرابع الصيام فاسمع واتبع،
والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج لمن،
الحج على من
على من يستطع. الرابع صوم رمضان، وقد كتبه الله على الجميع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتفاصيل ذلك معلومة في كتاب الصوم. والخامس الحج على من يستطع، الأصل على من يستطيع، ولكنه حذف الياء للقافية لضرورة الشعر، لضرورة الشعر. وقد تقدم لنا دليل الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فضل.
قال رحمه الله: فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران.
وتلك خمسة بلا نقصان، وللإيمان ستة بلا نكران. يعني تقدم لنا الخمسة الأولى التي هي ماذا؟ أركان الإسلام. والآن سيتحدث عن أركان الإيمان، وبعد أن ننتهي منها نبين العلاقة بين الإسلام والإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال.
إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. يجب الإيمان بالله عز وجل ربا، ويجب الإيمان به إلها ومعبودا، ويجب إثبات ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك. والمهم أن نؤمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا يقتضي منا ماذا؟ ثلاثة أمور كما تقدم: القول والاعتقاد وماذا؟ والعمل. القول والاعتقاد والعمل. فالإيمان يتضمن قولا كما تقدم، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وقد تقدم بيان ذلك. نعم.
قال: وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة.
وبالملائك الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الآن أخذ يعدد بقية أركان الإيمان. الإيمان بالله عز وجل قد تقدم تفصيله في أقسام التوحيد، وأما الإيمان بالملائكة فيتطلب أولا الإيمان بأنهم موجودون مخلوقون وأنهم معنا وإن لم نرهم، الإيمان بأنهم من أفضل الخلق، ثالثا الإيمان بمن سمي منهم تفصيلا ومن لم يسمى ماذا؟ إجمالا. وقد سمي من الملائكة فيما نعلم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ولا أعرف مسمى غير هؤلاء الأربعة. والباقون نؤمن بهم إجمالا كما نؤمن بوظائفهم، وأن منهم من وكل بالموت وقبض الأرواح وهو ملك الموت، ولا تصح تسميته عزرائيل، بل هو مما ادعته بنو إسرائيل وليس ثابتا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا حضر أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. طيب كيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ أسند التوفي إلى نفسه، وأسنده إلى الرسل، وأسنده إلى ملك الموت، فكيف الجمع؟ الجمع أما إسناده لنفسه فهذا من حيث التقدير والقضاء، فالله هو الذي قدر الموت وقدر الآجال وكتبها وشاءها وأرادها وخلقها كما سيأتي في مراتب القدر الأربعة إن شاء الله تعالى. وأما إسنادها إلى الرسل فالمقصود بالرسل هنا من؟ الملائكة، أحسنتم. وأما إسنادها إلى الملك فالمقصود ملك الموت، فأسند إلى كل بحسبه، أسندت إلى الله باعتبار أنه المقدر، وأسندت إلى الرسل لأنهم يقبضونها من ملك الموت ولا تبقى في يده طرفة عين، وأسندت إلى الملك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، باعتبار أنه الموكل بقبض الأرواح، والملائكة أكثر من البشر، لذلك ينزلون صفوفا ويحيطون بالبشر يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ومنهم المدبرات ومنهم المقسمات ومنهم المرسلات ومنهم يعني الملقيات ومنهم ومنهم، نؤمن بوظائفهم ومنهم النازعات والناشطات، فنؤمن بوظائفهم هذه إيمانا مجملا بغض النظر عن معرفة أسمائهم أو شكلهم، ونؤمن بأن الله خلقهم من نور، وما عدا ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكتبه المنزلة المطهرة. الإيمان بالكتب أيضا على طريقة الإيمان بالملائكة، نؤمن بما أخبرنا الله به أو أخبر به رسوله تفصيلا، ونؤمن ببقية الكتب ماذا؟ إجمالا. والذي دلت عليه الأدلة هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى إبراهيم وموسى. هل صحف إبراهيم هي موسى هي التوراة؟ الله أعلم. إذن هذه نؤمن بها تفصيلا، ونؤمن ببقية الكتب إجمالا، ونعتقد أن التوراة والإنجيل قد حرفا، وأن القرآن والسنة قد تكفل الله بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
قال رحمه الله: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام.
ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا
إهام.
من غير تفريق ولا إهام، أي نؤمن برسل الله عز وجل جميعا ولا نفرق بين أحد منهم. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن لابد من الإيمان بجميع الرسل، وقد سمى الله منهم 25 نبيا ورسولا، فنؤمن بهم تفصيلا، نؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن ببقية الرسل إجمالا وعددهم 313 الرسل. وجاءت أحاديث في أن الأنبياء 24,100 نعم.
قال رحمه الله: أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم.
قد ختم. أولهم نوح بلا شك، كما
أن محمد
أن محمدا بهم قد ختم أو ختم، أظن يستقيم لو قلنا ختم. المقصود أن أول الرسل وليس أول الأنبياء، من هو أول الأنبياء؟ آدم عليه السلام، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي مكلم، أنه نبي مكلم. فأولهم نوح عليه السلام، أوصل عندما عندما اجتالت الشياطين الناس عن فطرتهم بعد أن كانوا حنفاء على الدين وعلى التوحيد الخالص، حتى اجتالتهم الشياطين بسبب الغلو في الصالحين على ما بين سابقا. وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي وأنا العاقب. العاقب أي الذي لا نبي بعده. وفي الحديث الآخر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وختمت بها الرسالات، فلا نبي بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا.
وخمسة منهم أولو العزم
أولى
الأولى
في
سورة الأحزاب
والشورى تلا.
والشورى تلا. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى في الأحزاب: وإذا أخذنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فهاتان الآيتان دلتا على تحديد أولي العزم من الرسل، وإن كان يقال غير هذا، لكن هذا هو أرجح الأقوال في بيان أولي العزم. وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: وبالميعاد قم بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد.
هذا كم بيت وصل لك؟
179.
طيب، وإحنا قلنا إلى هنا ولا قدام؟
لا، في بعد قدام.
وين وقفنا؟ قلنا بدنا نقف فين؟
تقريبا بعد 6 أبيات.
طيب، اقرأ. تفضل.
قال رحمه الله: وبالميعاد قم بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد.
وبالميعاد قم بلا تردد
ولا ادعاء علم
بوقت الموعد. أي علينا أن نؤمن بالميعاد أو المعاد يجوز، الذي هو يوم القيامة، والذي هو علم الساعة، والذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. ومعنى قوله أيقن أي اعلم علم يقين بأنه واقع لا محالة، وأنه يجب الإيمان بذلك. لكن الله قد اختص بعلمه، فلا نتدخل فيه بعلمنا القاصر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ويقول تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها إلى آخر الآيات الكريمة. وتقدم لنا أنه عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أخبرني عن الساعة قال وماذا أعددت لها. وهذا يسمى أسلوب الإيش؟ أسلوب الحكيم. قال حب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت أو المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث فوالله ما فرحنا بما فرحنا به مثل فرحنا يومئذ لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. نعم تفضل.
قال رحمه الله لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى.
لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما صح عن خير الورى أي من علوم الساعة وما يكون قبلها وما من أشراط وما إلى ذلك يجب أن نؤمن به جميعا ونصدق به وإن لم نره. فالواجب علينا أن نصدق به وأن نؤمن به إيمانا جازما. لابد أن نؤمن به إيمانا جازما. نعم.
قال من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها.
بذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. إذن من الإيمان بالساعة أن نؤمن بتلك الآيات التي تقع قبلها والعلامات التي تسمى أشراط الساعة. وهذه العلامات على نوعين: أشراط صغرى وقد وقع أكثرها، وقع أكثرها ولم يبق منها إلا القليل. وأول أشراطها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال أعد صلى الله عليه وسلم قال أعد ستا بين يدي الساعة. ماذا؟ موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا؟ إيش؟ فتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم الذي هو الطاعون. وارجعوا إليها لأنها لا تحضرني الآن. فإذا هذا الحديث يدل على أن أكثرها وقع في الصدر الأول، في الصدر الأول. وكذلك ما يحصل من إخراج الأرض كنوزها وكثرة الزلازل وكثرة الحروب والفتن وظهور نار في المدينة عظيمة تضيء أعناق الإبل في بصرى، وقد حصل ذلك سنة 54 و600 للهجرة، وهو البركان الذي وقع شرق المدينة وأثاره موجودة إلى اليوم. ومن ذلك أن تلد الأمة ربتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد سيدها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ليس المعنى ذلك كما يفهم بعض العوام أنه يحرم زيادة البنيان على دور أو أكثر من دور، لكن هذه من علامات الساعة وقد وقع هذا. أكثر نحن الموجودين كانوا من الحفاة العراة رعاء الشاة، أباؤنا كانوا كذلك. ويعني القضية أكثر، الخلاصة أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت. أما العلامات الكبرى فإنها لم تقع بعد، وهي موجودة في حديث أسيد بن حضير حذيفة بن أسيد الغفاري رحمه الله رضي الله عنه قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة، الدخان والدجال والدابة، طلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار وخروج يأجوج ومأجوج، نعم أحسنت، ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث يبيتون، وتقيل معهم حيث يقيلون. وهذه العلامات الكبرى يقول السلف ليس هناك دليل يدل على ترتيبها، لكن قالوا إنها مثل الخرز الذي انفصل من نظامه. الخرز تعرفونه، الجمان، إذا كان مربوط في سلك فانفرط السلك فتساقط الخرز وراء بعضه، فكذلك العلامات الكبرى هذه العشرة تقع متتالية، إلا أنه بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، كما قال رسول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسره الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل تمسى النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم.
ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتم، يدخل في ذلك الإيمان بالموت وبسكرات الموت وبملك الموت وبملائكة الرحمة وملائكة العذاب وما يكون قد حتم على المرء آنذاك، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، والموت محدد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وإذا نفخت الروح في الجنين يرسل إليه ملك فيكتب عمله وأجله ورزقه، وشقي أم سعيد، كل هذا أمر محدد حدده الله عز وجل، لا يتأخر ولا يتقدم عما قدره الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول.
وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب وما الدين وما الرسول. يشير بهذا إلى ما ثبت في الصحاح من أن العبد إذا أدخل قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهما، قرع نعالهم، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه، يقال له لأحدهما المنكر كما ثبت في الأحاديث الأخرى، وللآخر النكير، وهما أسودان أزرقان، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا هو الاختبار الذي من جازه نجا، ومن رسب فيه رسب ولم يعد له تعد له نجاة. والعياذ بالله. وهذه التي هي الأصول الثلاثة التي ألف فيها الإمام الشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثلاثة أصول. فأما المؤمن فإنه يجيب، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. ثم يقال له: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. ثم يوسع له في قبره ويعني يفسح له في قبره ويفتح له باب من الجنة يأتيه من ريحانها وريحها وروحها، فيقول: ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من النعم أعظم. وأما الكافر والعياذ بالله أو المنافق فإنه عندما تطرح عليه هذه الأسئلة وإن كان يعرفها سابقا لكنه يقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد يسمعها من يليه إلا الثقلين، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: ربي لا تقم الساعة، والعياذ بالله، لأنه يعلم أن ما ينتظره من العذاب أعظم. وذكر جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه يأتيه عمله، فإن كان يعني عملا صالحا يأتيه في صورة رجل طيب، يعني طيب الرائحة حسن الوجه، فيقولهم له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول: أنا عملك الصالح. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يأتيه في أنتن ريح وفي أقبح صورة، فيقول: من أنت؟ فقال يقول له: أنا عملك القبيح، نعوذ بالله من غضب الله، اللهم ارحمنا برحمتك. نعم.
قال رحمه الله: وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا.
وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، يشير بهذه الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نعم.
قال رحمه الله: ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك.
ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، يعني المرتاب والشاك في دين الله عز وجل، فإنه ينال ما بينا بعض ما يتعلق به قبل قليل، ويوقن يقينا صادقا بعد أن كان شاكا، الآن يوقن بأنه قد ورد المهالك والعياذ بالله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم.
نكمل الشيخ ونقف.
كم وصلنا البيت؟
186.
186، لا نقف هنا خلاص. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.